قال الكلام في تزويج الصغيرين من قبل الوليين غير الأبوين. تزويج الصغيرين من قبل الوليين غير الأبوين. وقلنا أنه تزويج فضولي، لأنه لا ولاية لغير الأبوين على تزويج الصغيرين. فعندما يدركا يحتاج الأمر إلى إجازة. وقلنا أن الإجازة على قولين، إما النقل أو الكشف. والكشف من باب التذكير على ثلاثة اتجاهات: كشف حقيقي، وكشف حكمي، وكشف انقلابي. ثلاث أقوال. وذكرنا، تذكروا، أن الثمرة في هذه الأقوال الثلاثة هي في المشكوكات، لأن الشيء بنفسه ليس كالشيء بحكمه، يعني الشيء حقيقة غير الشيء حكما. ولو تذكروا ذكرنا أن يكون الشيء بحكم شيء آخر، هل يثبت كل أحكامه له؟ أو القدر متيقن؟ أو المنصرف إليه؟ في مسألة الحكومة في عندي، هل اتجاهات ثلاثة اتجاهات. وثمرة في هذه النقطة في المشكوكات، عندما نقول مثلا الطواف صلاة، هذه حكومة، يعني بحكم الصلاة وليس صلاة واقعة، فهل تثبت كل أحكام الصلاة للطواف أو لا؟ نقتصر على القدر المتيقن والمشكوك لا يثبت. أو لا يثبت خصوص ما ينصرف إليه الذهن من أحكام، وهو الذي إن شاء الله عندما نأتي لمسألة الحكومة والورود سأعتمده. أنا أعتمد القسم الانصراف، هذا رأيي، يعني أنا أعتمد هذا المحل. ليس المطلق وليس قدر متيقن، يعني ليس مطلق الأحكام وليس قدر متيقن، أخذ بما ينصرف إليه به. المسألة لها ثمار كثيرة. فنعود إلى مسألتنا.
مسألة
تعبدية. لا، إن شاء الله بتجينا هذه. لا، المسألة عرفية، لفظ عرفي وليس تعبد. لا، عندما تصير تنزيل فماذا يقتضي المسألة العرفية؟ عندما صار التنزيل صار التنزيل بلفظ، وهذا اللفظ عرفي، فماذا ينصرف عليه اللفظ؟ إيه؟
هذا العرض
كيف بيفهمه؟ ايه طب لا، عك حال. ان شاء الله تجينا، ان شاء الله عز وجل، ان شاء الله تجينا. لا، ان شاء الله تجينا، ان شاء الله. بس مسألة حتى هيك على السريع، عندما يطلق هذا اللفظ يطلق لفظ بحسب المتفاهم العرفي، فنجد حين نرى العرف حينئذ كيف يفهم الأمور، مثل الظهورات الأخرى. مسألة تابعة على الظهور، لحجية الظهور. الظهور عبارة عن نص شرعي، أوفوا بالعقود، نص شرعي تعبدي. فماذا يفهمون العرف؟ صار لماذا نأخذ بأصالة الظهور؟ لأنها صارت عرفية. لأن الله عز أن الشارع تكلم بحسب لسان العرف بحسب لسان. لو كان حتى العبادات حتى العبادات أقيم الصلاة حتى العبادات أقيم الصلاة تأسيس. مع ذلك نجي بنشوف العرف ماذا يقول. بعبارة أخرى أقيم الصلاة تأسيس شرعي بلفظ عرفي، واللفظ العرفي حسب ما يفهمه العرف، لأن الشارع يتكلم مع الناس بألفاظهم بعرفهم بتعبيراتهم. ولذلك كانت أصالة ظهور حجة على أي أساس؟ ولا الظهورات كلها نصوص شرعية. على أي حال إن شاء الله نوصل ونشوف. إذن نعود لمسألتنا، فالإجازة إما ناقلة أو كاشفة. إذا كانت الإجازة ناقلة يعني أن العقد من حين الإجازة، يعني أن العقد من حين الإجازة طبعا أبدا، العقد من حين الإجازة، فتكون إجازة تنقل العقد من حين العقد إلى عند الإجازة صار عقد، ولا قبلها لا قيمة له، ما في شيء. طيب لو فرضنا أن الرجل عليه السلام الله أجركم الله، لو فرضنا أن الرجل يعني الزوج كان صغيرا أدرك بلغ فأجازه، قال أنا هالزواج أجزته أمضيته، ثم مات. بعد ما مات بلغت البنت بعد منها 3-4 سنين، ها هل يا ترى إذا أجازت يصح العقد؟ هل لإجازتها اعتبار؟ هنا يمكن أن يقال أن مقتضى القاعدة
في إرث، لأنه
لا أول شيء هل العقد صحيح أو لا؟ إيه لو فرضنا أجازت
أخبر الطرفين في طرف راح،
ها أحسنتم، هذا فالعقد من أساسه بيكون باطل على النقل، بناء على نظرية النقل العقد باطل، لأن العقد متقوم بطرفين، فهذا أجاز ومات. عندما جاءت الإجازة هي كان الطرف الآخر غير قابل للعقدية، موضوعه انتفى، العقد طرفان. فإذا مقتضى القاعدة على النقل بطلان العقد. طيب مقتضى القاعدة على الكشف يمكن أن يقال صحة العقد. ليش؟ لأن على الكشف معناته أن العقد من حينه. طبعا هذا الكلام ليس فقط في عقد النكاح، هذا في كل العقود، في كل شيء، كله 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 يجري في كل العقود. العقد الفضولي لو كان على لو كانت الإجازة نظري يعني نظريا على الكشف، لو قلنا بالكشف أصبح العقد من حين حصول العقد نفسه وليس من حين الإجازة قبل بشهر يعني. طب من حين حصوله يعني أن أن المفعول رجعي بالضبط، يعني أن العاقد أن أحد الطرفين يعني أنا الطرف الثاني كان حين العقد كلاهما كان حيا. هنا قد يقال طيب لماذا لا نقيس الإجازة على القبول؟ يعني بعبارة أخرى في النقل هناك موضوع للقبول، ليس هناك موضوع للقبول في الإجازة، في الكشف هناك موضوع للقبول. الإشكال الأساسي بهالمسألة هو التالي، أنه هل إجازة كالقبول؟ قبول يحتاج إلى موضوع ولا فرق بين الإجازة والقبول. في الإجازة يكون العقد صحيحا من حينه، وحينه كان الطرفان حيان، ما في مشكلة، ركني العقد، طرفي العقد، طرفي العقد موجود. في النقل، حين النقل كان أحد الطرفين ميت، يعني أحد الطرفين غير موجود حتى في قبول له. فإذا فرق، يعني الذي جعل مسألة شبهة المسألة، احنا في مسألتنا، احنا مسألتنا ما هي؟ ان الان انه على النقل لا يصح العقد، الإجازة لا اعتبار لها، على الكشف يصح العقد والإجازة له اعتبار في حال موت الرجل. هالمسألة مش هي؟ طب ليش يصح على الكشف دون النقل؟ هاي مسألتنا. قلنا أنه على الكشف، على النقل ينتقل، يعني عم كرر الكلام، على النقل ينتقل إلى حين الإجازة. عند العقد أحد الطرفين غير موجود، عند العقد على الكشف لا، من يعني معناه أن العقد من حينه. عند الإجازة، الإجازة تكشف عن العقد من حينه، فحين العقد الطرفان موجودان، بلشتين حين العقد الطرفان موجودان فيصح العقد. الإشكال في المسألة ماذا؟ قد يقال ما الفرق بين الإجازة والقبول؟ نقول فرق يعني من قال بأن لا فرق بينهما قال بأنه يبطل العقد على النقل وعلى الكشف، ما في فرق. نقول لا، هناك فرق بين الإجازة والقبول. القبول أحد ركني العقد، لا بد من طرف آخر قابل له حتى يصير أخذ رد، إجابة وقبول. أما في الإجازة فليس أحد طرفي العقد، بل مجرد كاشف عن كون العقد في زمنه صحيحا، مش أكثر من هيك. إجازة كاشفة عن اعتبار للعقد. إن في فرق شاسع بين الإيجابي والقبول. هالتفريق، عدم التفريق هو الذي أوقع بعض الفقهاء في هذه الشبهة. قال لا، شو الفرق بين الكشف والنقل؟ كلاهما باطل. لا، هناك فرق بين الكشف والنقل من حيث الفرق بين الإجازة والقبول، في فرق بينهما. فإذا ملخص ما نقوله، مقتضى القاعدة أنه بناء على النقل فالعقد يكون من حين الإجازة، فلا يتوارثان لبطلان العقد. أما بطلان العقد فلأنه يتقوم بطرفين، أحدهما قد مات فانتفى أحد ركني العقد. أما بناء على الكشف فإنهما يتوارثان لثبوت الزوجية، يعني الكشف صار العقد هون، حين العقد كلاهما موجود، بينما على النقل العقد بالطرف الثاني في حين الإجازة، حين العقد طرفي النقل غير طرفي العقد غير موجود، طرفي العقد غير موجودين. فإنهما فإذن على الكشف يتوارثان لثبوت الزوجية. ليش يثبت الزوجية؟ ذلك أن العقد هو من حين العقد لا من حين الإجازة. المسألة لها أثر كبير في صحة العقد، وبذلك تكون الزوجية قبل الموت، قبل موت أحد الطرفين. فإجازة الثاني لها موضوعها، لها موضوع بعكس النقل إجازة الثاني لا ما ليس لها موضوع، فيش طرف آخر حتى يقبل منه غير موجود. قد يقال أو لا يقال، الإشكال الأساسي الإجازة من قبيل القبول، فإن الموجب إذا مات قبل قبول القابل لم يتحقق العقد. هذه النقطة التي جعلت حالة اشتباه. الموجب إذا واحد قال بعتك هذا الكتاب ومات قبل أن يقبل القابل، بعد ما في عقد، لأن موضوع القبول هو الإجابة والموجب قد مات. وما الفرق بين الإجازة والقبول؟ أقول لا، فرق شاسع بينهما، لأن الإجازة من العقد من حينه إجازة كاشفة وليست هي قبولا حتى يكون لها موضوع، ليست أحد طرفي العقد. الإجازة إجازة ليست أحد الطرفين، قبول وإجاب طرفي العقد، الإجازة لا، مجرد رضا وليس قبولا.
مولانا إجازة
ولكن قبول إنشاء القابل. أحسنتم، الرضا والإجازة والقبول كلاهما رضا صح، ولكن فرق بين فرق شاسع بينهما. طبعا بلا شك، أنا أقول والله أجزت العقد الفلاني، عقد تم يعني في طرفين، أجزت يعني رضيت بالطرفين، بينما القبول يعني قبلت ما قاله طرف واحد، في فرق شاسع بينهم.
ميت هلا؟
لا ميت الآن،
كان موجود
بس حين الكشف
كان موجود،
كان موجود يعني طرفا العقد حين الكشف موجود. ولذلك البعض مشتبه المسألة. سيجي
كمان
فإذا هذا على النقل باطل، أما على الكشف فإن العقد قد تحقق إيجابا وقبولا، يحتاج تأثيره إلى الإجازة بس، والإجازة إمضاء لما مضى، إمضاء للطرفين، في طرفين كانوا موجودين. ويؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه بعض الروايات، نذكر منها رواية واحدة يعني نؤكد أن المسألة على الكشف على عقد صحيح، في مسألة على الكشف العقد صحيح وعلى النقل العقد باطل. إذا مات طبعا موضوعه هو إذا مات الزوج أو أحد الطرفين بعد بلوغه وأمضى وقبل ومات قبل بلوغ الآخر، هذه مسألتنا قبل بلوغ الزوجة مثلا. يؤكد هذا المعنى ما روي في الوسائل الجزء 17 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث الثاني، عنهم عدة من أصحابنا أو يعني الرواية لها أكثر من سند، عن سهل بن زياد، عن سهل يعني سهل بن زياد.
أمر في سهل سهل،
والله صعب،
والله صعب مش سهل،
يعني سهل بن زياد بقول أمر في سهل سهل مش قادر اطلع منه هيك نتيجه، اطمئن لله زلمة الرجل. وعن محمد بن يحيى، يعني اللي بيريح الموضوع لاحظوا، وعنهم عن سهل، ثم قال وعن يعني بسند اخر، وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم، عن عباد بن كثير، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، يتيمة طبعا مش بنته لأنه ابنه هذا، فليس له ولاية عليها في النكاح بس عم يربيها، لكنه يربيها، فزوج ابنا قال ليش عنها مربيها وانت عم عليها ليش تطلع لبرا، فزوج الابن
ممكن مشان التحريم كمان
مثلا، زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال ترثه إن مات ولا يرثها. ترثه إن مات. لحظة. ترثه إن مات. يعني إذا ما إذا أدرك الولد وبلغ وأجاز العقد بعد إجازة العقد مات. بعد ما مات الطفلة بلغت وأجازت. قال ترثه عليك السلام ورحمة الله.
لا يمين ولا شيء.
قال ترثه أحسن. مسألة يمين في برواية ثانية. ما في لا يمين ولا شيء أحسن. قال ترثه. ما معنى؟ معناه أن العقد صحيح. معناه أنه على الكشف صار. هذا ممكن استدلال فيها أنه أن الإجازة كشف. كشف للعقد الأول. ولو كان نقلا لكان باطلا. لو كان على النقل باطل بيصير. فيؤيد أنه على الكشف ويؤيد صحة العقد هذه الرواية.
لو كان على النقل لا ترثه
يبطل العقد حينئذ. يعبر تعبير جميل الإمام عليه السلام يقول لماذا ترثه بلا كان طفل وزوج زوج ابنا له مدركا. ايه مش مشكلة. ايه يعني هو يعني هو كان بالغا ما انا مشكلة بس زوجها
يعني
هو.
صح فضول
هو بس هي بعدها طفلة
هي صغيرة بس.
فالزواج من قبلها فضولي. تزويج من قبلها فضولي. هو زوجه زوج بس الطفلة فضولية.
بس يتيمة متى يرتفع عنها اليتم ما بنعرف يعني.
صحيح. عند البلوغ
يرتفع اليتم عن البنت.
عند البلوغ.
لو ما فيها بشي رواية عند البلوغ. اليتيم.
كل هذا مسألة عرفية. اليتم ليس تبهم ودانا. هناك احنا درسنا مبحث الحقيقة الشرعية. في شيء اسمه حقيقة شرعية يعني لها الشرع له اصطلاح خاص. في شيء اسمه حقيقة عرفية لغوية. اليتم ليس له حقيقة شرعية. ليس هناك نقل. ما العرف يرى مجرد بلوغ الإنسان بطل يتيم ولا على حال لو عمره 90 سنة يظل يتيم. إذا
بالنسبة للذكر البنت شو؟
لا العرف المسألة عرفية. الولدية واليتم والبلوغ. طبعا البلوغ المفهوم عرفي ولكن مصداقه شرعي. على حال اليتم مسألة عرفية نسيج. فكان الولد مدركا. هي كانت طفلة زوجها هذا الذي في حجره زوجها وليس له ولاية على النكاح. فالزواج فضولي. طب هذا الولد مات بس أدرك عندما أدركت قبلت الإمام عليه السلام صحح العقد. شو قال؟ عبر تعبير جميل. شو بيقول؟ قال لأن لها الخيار ولا خيار عليها. لأن لها الخيار ولا خيار عليها. يعني هي لها حق الرضا لها حق الإجازة عندما لأن الزواج فضولي. فإذا الزواج فضولي فليس
بالنسبة لها
فقط فضولي. هذاك مدرك فضولي. فبالنسبة لها فضولي. الفضولي ما معنى؟ لها حق الإجازة لها حق الرضا فلها الخيار ولا خيار عليها. يعني ما في حدا بيقدر يجبرها على شيء لأنها فضولي. حتى لو كانت تتربى يعني هو ولي عرفي وليس وليا شرعيا في عقد النكاح هذا الذي يربيها. ورواه الشيخ بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال. هذا اللي بريحنا شوي. عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب. السند الثاني معتبر جدا. فالسند من حيث السند الرواية معتبرة. وأما من حيث الدلالة فهي واضحة في كون الإجازة. لاحظوا طفلي بس كبرت أجازت. فالإجازة بعد إدراكها مؤثرة في صحة العقد الأول. ومات هذا الزلمة ما يدل على الكشف. على فكرة يعني أنا مستغرب اللي يقول بالنقل. أنا وان كان كشهابة كبار قالوا خيمة الكشف الإجازة إيش معناته؟ أجزت ما مضى مثل ما هو يعني كشفه، يعني هي بطبيعة الإجازة كشفة وليست ناقلة. فهي في الدلالة من حيث الدلالة واضحة هذه الرواية في كون الإجازة بعد إدراكها مؤثرة في صحة العقد، رغم كون الطرف الآخر قد مات، لكنه قد مات بعد العقد بالغا أو حين العقد بالغ، هو كان بالغ فأجازه، الطرف الثاني كان موجود، فالنسبة إليه فبالنسبة إليه لا يكون العقد فضوليا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة العقد فضولي وإجازتها قد أثرت، يعني أثرت حين العقد، وهذا يقتضي صحة العقد من حينه، والإجازة كاشفة عن ذلك. فإذا الدليل الأول على صحة العقد في حال مات الزوج بعد إجازته ثم بلغت الزوجة، الدليل الأول القاعدة، مقتضى القاعدة أن العقد إذا كان على الكشف وهو الصحيح وهو ما يذهب إليه إن شاء الله غدا يعني مستقبلا، إذا كان العقد على الكشف فهو صحيح، هذا هذه مقتضى القاعدة. الدليل الثاني الروايات، وكان ينبغي أن نقدم الروايات بس حبينا نبين مقتضى القاعدة باعتبار الكلام بين النقل والكشف مما سيؤدي بنا إلى فهم الروايات أكثر. طيب الدليل الثاني على توارث الصغيرين إن زوجهما غير الأبوين فضوليا الروايات. في الوسائل الجزء 17 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و حيلولة، بيعبر عنا أبناء العامة حيلولة، و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم يعني سنة تالت عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة، يبدو الحذاء مراده يعني أتقى الرجل، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وليان ما قال أبوين، وليان وهما غير مدركين بعض الصغار، قال فقال النكاح جائز، النكاح جائز النصغار بعده والعقد فضولي، أيهما أدرك كان له الخيار، يعني عقد فضولي، فإن ماتا قبل أن يدركا كلاهما مات فلا ميراث بينهما. ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا.
قمت على النقل مش على الكشف.
قلت
كيف؟
طبعا نكمل الرواية. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، واضح من الكشف هذا، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم. إذا هم بدل على الكشف يعزل ميراثها منه، حطه على جنب حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها، بدأ تحلف يمين
لذلك
ما دعاها إلى أخذ الميراث، إلى في روايتين بالموضوع، إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع عليها الميراث ونصف المهر، نصف المهر يدل على كشف.
والله مش مثل هلا نقل أنا بعد
هذه مش قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك
ولم تدرك فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت
إيه يعني هي ماتت وهو بعده طيب ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت رح بينا أتحرر فرع بسيط قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قبل الأب زوجها
أبوها
قال يجوز عليها التزويج حينئذ يجوز عليها تزويج الأب أحسن ويجوز على الغلام يعني الغلام العقد بالنسبة عقد له صحيح والمهر على الأب الجارية ورواه الشيخ بإسنادي عن محمد بن يعقوب مثله هذا الرواية احنا كمان فالسند صحيح معتبر في مشكلة السند معتبر أما من ناحية الدلالة ومتن النص لاحظوا قال في بداية الرواية يعني الرواية طويلة راح نبين فقرة فقرة قال في بداية الرواية زوجهما وليان لهما طيب وليان لهما المراد من الوليين ماذا هنا غير الأبوين بدليل أن في ذيل الرواية سؤال فإن كان الذي زوجهما الأبوان أو فإن كان الذي زوجها الأب قلت فإن كان أبوها الذي زوجها فإن كان أبوها معناه أن الوليين بالأول أولياء العرفيين ربياني عنده جاره جارها عمة خالة الأولياء العرفيين الذين يشرفون على
الولد
لا يسمى ولي شرعا لا بس عند الناس عرف ولي يعني هو الذي يدير أمرها فإذا فإن كان أبوها الذي زوجها بهذا الدليل يدل على أن غير الأبوين هما يعني مراد من الوليين غير الأبوين ثم أن العقد من غير الأبوين حينئذ ماذا؟ فضولي يحتاج إلى إجازة بعد البلوغ وفي الرواية فروع في كذا فرع لأنه عملناهم في سبع فروع واحد واحد أولا الأول إذا ماتا ولم يدركا فلا ميراث ولا مهر عمر 4 سنين 5-6 سنين ماتوا اثنيناتهم ما في عقد لأنه ما في إجازة فلا ميراث ولا مهر هذا الفرع الأول إذا ماتا صغارا لم يدركا الفرع الثاني إذا أدركا ورضيا كلاهما الحمد لله يثبت الميراث والمهر الفرع الثالث الرواية إذا أدرك أحدهما قبل الآخر وأجاز ورضي الإجازة رضا يصح من قبله وننتظر الآخر شوف الثاني راح يوافق أو لا الفرع الرابع إذا أدرك الرجل هذا المهم عندنا الآن إذا أدرك الرجل ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية يعزل ميراثها حتى تدرك مات إذا في عنده ثروة حطها على جنب شوف ميراث الزوجة قداش الثمن ميراث الزوجة نعزله
ربع
ما عدا من الولد فربعها وتحلف بالله يعزل ميراثها حتى تدرك فالربع وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج فهنا في اثنين الأول صحة العقد بدل على الكشف ثانيا لابد من
حلف يمين
من حلف يمين وسنبين إن شاء الله أن مقتضى القاعدة ما في يمين لا يشترط في التزويج ألا لا يشترط في التزويج أن لا تكون طمعا بمال، أو واحدة بتتزوج واحد طمعا بماله، الزواج صحيح
أو بنسبه
أو بموقع أو شو شو مكان الزواج. ولذلك التزويج مثلا لأجل التحليل، مجرد تحليل، الزواج صحيح. لا يشترط في الزواج أن يكون هناك فقط ناحية زوجية الجنسية وغير ذلك، قد يكون الزواج لأي سبب لمصلحته. فمقتضى القاعدة لا تحتاج إلى يمين، حتى لو كانت متهمة، حتى لو علمنا، مش بس متهمة، حتى لو علمنا أنها تزوجت طمعا، نقطع بذلك. الزواج لا، التزويج لا يشترط فيه عدم الطمع. لكن الرواية، عند روايتين شرع شوفوا وإحداهما صحيحة، هذه هي المشكلة. فإذا يعزى الميراث حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. وهذا الفرع واضح في الكشفية.
ليس واضح. أنا عندي إيش واضح ولا؟
الخامس. الفرع الخامس.
أن يكون من حين الرضا يعني صار.
من حين الرضا مات، ما ميت الزلمة. إذا ولو كان طاف. ماشي الحال. مش بس المهم مبينة. ماشي الحال. ترى ملك براسك من هالأبدي. طب حين إذا النقل ما معنى عندي إجازة؟
بعد الدرس
طبعا، بس مرخصه إذا كان حين النقل، يعني إذا كان على النقل، يعني صار حين العقد على الطرفين غير موجود، مش طلع عقد. ملخصه هذا. الفرع الخامس، إذا أدرك الزوج ورضي وماتت الزوجة قبل إدراكها لا يرثه الزوج. الفرع السادس، إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة هو الأب صح التزويج، ما في إشكال. السابع، إذا كان الولي الذي زوج الصغير أيضا هو أيضا الأب صح التزويج والمهر للجارية على الأب حينئذ، هو زوجه لأن زوجت الذكر وهو طفل، فالمهر عليه. هي نقطة فرع مهم هذا، فالمهر على الأب للجارية على أب الغلام. إذن الرواية تدل على اعتبار إجازة الزوجة لو أدركت وقد مات زوجها، لكن بشرط أن تحلف بالله أنه رضاها لا للطمع في الميراث. هنا ملاحظة سطر واحد، ملاحظة، موضوع الرواية هو خصوص موت الزوج. موضوع الرواية وردت في موت الزوج، فكمنطوق كلفظ لا تشمل موت الزوجة لو أدركت بعد رضاها إلا بوحدة المناط. نعم في الرواية التي ستلينا إن شاء الله نأتيها بها عليها هناك دلالة على ذلك. إذن موضوع الرواية ماذا؟ إذا أدرك الزوج ومات، قد يقال نقتصر حينئذ في، أما إذا أدركت الزوجة وماتت، إذا أدركت الزوجة وماتت فلا تشملها الرواية، نقول إما بوحدة المناط أو بالرواية اللاحقة. سنبين هذه المسألة غدا إن شاء الله، نبين الرواية الثانية، والحمد لله رب العالمين.